كأس أمم أوروبا أو اليورو، ذكريات لا تمحى وأهداف دائما في البال، بطولة توصف بالنخبة أفرزت عددا من النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة في كرة القدم. نستعرض في هذه الحلقة أبرز هؤلاء النجوم وأبرز المنتخبات التي توجت باللقب أو تلك التي لم تتوج ولكنها تركت أثرا كبيرا في اليورو.
يا أهلا وسهلا بكم مع عودة مرة أخرى لبرنامجكم أساطير، البرنامج اللي استعرضنا من خلاله مسيرة العديد من أبرز وأهم أساطير الرياضة اللي خلدوا اسمهم بأحرف من نور في صفحات التاريخ. في البداية معاكم أحمد النفيلي، ويسعدني المشاركة مع الزميلين والصديقين إلي منضلق وهمام كدر في تقديم هذه الحلقة اللي ستكون بطابع أوروبي قادم من أعماق القارة العجوز. تحياتي يا همام، ماذا تمثل بطولة أمم أوروبا بالنسبة لك؟
تحياتي أحمد وإلي وكل الأخوة المستمعين. صراحة اليورو بتمثل لإلي نخبة كرة القدم ونخبة منتخبات كرة القدم، وهي فعلا مناسبة لتألق عدد كبير من النجوم في الذاكرة، يعني سواء في الذاكرة البعيدة شوي أو القريبة. يعني أنا بوعى على يورو 92 والدنمارك وقصة الدنمارك الشهيرة والإلهام تبعه 96 ووصولا إلى آخر يورو. تمثل لإلي نخبة كرة القدم، جمال كرة القدم، ذروة المنافسة في أوروبا.
رائع جدا، وده بيجر لنا كمان للحديث يا إلي عن هل هذه دايما يعني كانت مصادفة غريبة جدا في هذه البطولة أن معظم أساطير كرة القدم الأوروبية تألقوا من خلال هذه البطولة قبل ما يشاعوا ويبقوا من نجوم بلادهم ومن نجوم الكرة الأوروبية بشكل عام؟
صح، والدليل على الموضوع كان يعني اللاعبين اللي تألقوا بنسخات اليورو كانوا فازوا بالبالوندور بالكرة الذهبية بنفس الموسم. كان مثلا مثل ميشيل بلاتيني كان توج بال84 مع فرنسا قادة لللقب وأحرز البالوندور سنة 83 و84 و85
وحصل مع ماركو فان باستن.
مع ماركو فان باستن، فهي دايما مرتبطة يعني البطولة بنجوم سطعوا بالبطولات الأوروبية وبكأس العالم ومع أنديتهم.
بالضبط، وده يمكن المتابع لتاريخ البطولة دي واللي احنا كمان بنتعرض لها، لأن دي بتتزامن مع سحب قرعة بطولة أمم أوروبا اللي هتستضيفها ألمانيا منتصف العام القادم إن شاء الله. وده بيخلينا ويجعلنا نتذكر أيام البطولة الجميلة يعني، وفي حقبة زمنية كده لم يعني يتابعها الكثيرون طبعا، اللي هي الحقبة الأولى من هذه البطولة اللي فيها شيء غريب جدا مش عارف يعني يعني هي يمكن تتفرد بهذا الشيء، إنه النسخة الأولى من البطولة كانت المباراة النهائية بين منتخبين مش موجودين على الإطلاق، منتخب الاتحاد السوفيتي ومنتخب يوغوسلافيا، وطبعا الاتحاد السوفيتي هو بطل النسخة الأولى.
يعني تغيرت خريطة العالم
بالضبط، فهي البطولة
خلال نسخ البطولة
من بدايتها،
يعني تبدو وكأن هذه البطولة شهدة على كل التغيرات الرياضية والسياسية اللي حدثت في العالم في العقود الماضية. يعني أنا لفت نظري يمكن نتكلم في بداية من بطولة يورو اللي هي 1968، لأنه من هذه البطولة هنجد أنه دايما في لعيبة بتظهر بشكل كبير وبعدين بتكمل توهجها في كؤوس العالم بعد كده. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا يورو 1968، اليورو ده خدته إيطاليا، كان واحد من نجوم اليورو ده الكبار جدا كان دينو زوف حارس مرمى إيطاليا، وكان في هذا الوقت حارس شاب تماما. يعني دينو زوف الآن على أعتاب ويحتم 82 في فبراير القادم. دينو زوف مثل إيطاليا في نهائي كأس العالم سنة 1970، وكان واحد من العظام بتوع الكرة الإيطالية، ودينو زوف تاريخه ارتبط باليورو لأنه مش بس لعب أخذ اليورو 68، ده قاد إيطاليا في نهائي يورو 2000 لو تتذكر، اللي هو أخذته فرنسا على حساب إيطاليا وقتها.
صح، وكان المدرب.
بالضبط، بالإضافة طبعا أنه قاد إيطاليا لقب كأس العالم سنة 1982
سنة 82،
وانتظرت إيطاليا حتى عام 2021 لتصفر باللقب الثاني
100%
في قيادة دوناروما، أفضل لاعب في البطولة، حارس كمان،
أفضل حارس في البطولة، وكان ويعني من وتألق أكيد دوناروما في هذا في هذه النسخة. بس يعني كاسم دينو زوف بالتأكيد رابط اسمه بحقبة نهاية الستينات لغاية سنة 82 لما أخذ اللقب كان شيء رائع جدا لي وأنهى مسيرته بالضبط بالضبط. كان أسطورة كبيرة يعني.
صح.
فدايما بهذا الشكل إن إحنا بنتكلم عن الحقبة القديمة بتبان فيها جدا هذه المعالم. يعني مثلا يورو 72 تفاجأ مثلا إن يورو 72 اللي خدته ألمانيا قدم بقى للكرة العالمية مين؟ قدم للكرة العالمية بيكنباور. وقدم للكرة العالمية الحارس التاريخي لبايرن وللمنتخب الألماني سيب ماير. وقدم للكرة العالمية واحد احنا بنحبه كتير جدا جدا بسبب انه دايما كان مدرب الازمات الناجح مع بايرن ميونخ اللي هو يوب هانكس. وبالاضافة طبعا للمهاجم التاريخي الاول في تاريخ الكرة الالمانية هو جيرد مولر. طبعا المانيا كان وقتها
المانيا الغربية.
الله ينور عليك. يعني شوف
التي لم يعد المانيا
بالضبط يعني. التغيرات السياسية تحدث وتبينها دايما للبطولات الرياضية يعني. صحيح.
طب هل اليوم هذه الالقاب اللي تسجلت سؤال يعني بالالمانيا الغربية هل يحسب اللقب اليوم؟ لانه كان في عنا المانيا الشرقية. اليوم ألمانيا هي عندها 3 ألقاب باليورو.
يحسب لألمانيا الاتحادية لذلك هي تتساوى مع إسبانيا في.
هي تتساوى مع إسبانيا مش مثل ما صار مثلا بالاتحاد السوفيتي وروسيا.
الاتحاد
روسيا يعني روسيا اليوم يعني روسيا الدولة الكبيرة اللي بقيت من الاتحاد السوفيتي لم تنسب لها الألقاب. إنما ألمانيا لما كانت مقسومة بعدها محسوب الألقاب هي لألمانيا.
لأنه ألمانيا لما دخلت بهذه في بالمنتخبات دي دخلت بمنتخبات ألمانيا الغربية. وأصبحت هي ألمانيا الغربية الوريث الشرعي لألمانيا زي بالضبط لما بيجي في مشاركات الاتحاد السوفيتي بينسب عدد المشاركات لروسيا في كأس العالم. يعني بتأخذ روسيا نصيب الاتحاد السوفيتي زي بالضبط صربيا تأخذ نصيب يوغوسلافيا مش كرواتيا ومش الجبل الأسود ومش مقدونيا الشمالية. يوغوسلافيا تأخذ نصيبها دايما صربيا.
أنا مش أكيد إذا تواجهوا ألمانيا الشرقية والغربية
تواجهوا في في اليورو لم يواجهوا. بس أنا أعتقد أنه في مواجهة كانت بينهم في كأس العالم ولكن في اليورو لم يتم.
تتذكر ماتياس سامر كان لاعب كان بألمانيا الشرقية
بالضبط. من 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 مواليد ألمانيا أو من الجم من ألمانيا الشرقية. وأنا أعتقد أنه فريق من الفرق اللي هي محسوبة على ألمانيا الشرقية أعتقد هانز روستوك إن لم تخن الذاكرة يعني.
مظبوط.
وعلى فكرة هانز روستوك ده عنده لقى يعني حاجة مهمة جدا في تاريخه إنه حقق الدوري في أول موسم تأهل فيه للبوندسليغا. دي من ضمن الحاجات المهمة بالنسبة له يعني. خلينا برضو يورو 1980 زي ما قلنا مثلا على سبيل المثال برضو يورو 1980 سبق النهضة الألمانية الكبرى بقى. يعني تخيل ألمانيا نهائي كأس العالم 82 أمام إيطاليا وألمانيا نهائي كأس العالم 86 أمام الأرجنتين وبطلة كأس العالم في المرتين طبعا كانت وصيفة بطلة كأس العالم بقى في نهائي 1990 على حساب الأرجنتين. الجيل ده صنع في تأسس في اليورو اللي هو 80. ليه؟ لأن اليورو ده قدم توني شوماخر مثلا على سبيل المثال. طبعا معظمهم ما كانش موجود في 90 بس النهضة دي بقى تلاقي شوماخر كان موجود شتلكة وده واحد يعني شتلكة واحد من أبرز لعيبة ريال مدريد في تاريخه رغم الاسم بيتقالش كتير. واحد من اللي دخل فكرة اللاعب اللي هو المتكامل دفاعيا لاعب وسط مدافع وقلب دفاع. شتلكة كان واحد من هذا الجيل. لعيبة كتير كمان زي كارل هاين طبعا رومانيجا اللي هو
أسطورة.
أسطورة رومانيجا في الفترة دي كان أهم يمكن من كلوزا أو أهم من لأنه يعني من أبرز المهاجمين. واحد إيدي يعرف كويس جدا اللي هو روبش
ممتاز بضربته الرأسية
بالضبط بالضبط.
طبعا سجل بفرنسا ب 82 بالسيمي فاينال
المباراة الأيقونية أمام فرنسا في نصف النهائي. فالجيل ده قاد ألمانيا أنه ياخد لقب كأس العالم 1900 كأس أمم أوروبا 1980 وبقى من نجوم وبعضهم من أساطير الكرة الألمانية لما بعد ذلك يعني. فنيجي بقى للبطولة الكبيرة بتاعة 84 والإنجاز الفرنسي واللي بدأت معاها فرنسا تظهر على ساحة كرة القدم العالمية بشكل كبير.
هي صراحة فرنسا كانت بدأت تظهر بالآخر الثمانينات سنة 80-82 كأس العالم بإسبانيا وتطلعت أمام ألمانيا بركلات الترجيح كانت مباراة الشهيرة اللي كانت فرنسا قدمت 3-1 إذا بتذكرها. قدمت 3-1 وألمانيا تمكنت من معادلة النتيجة بطريقة يعني أسطورية. وقتها كانت ألمانيا كانت مشهورة ألمانيا بعودتها للمباريات يعني بالدقائق الأخيرة
وطلعت كلمة المستحيل ليس ألمانيا أو كرة القدم فيها منتخبات تلعب وفي الآخر ألمانيا تكسب
يعني. فمنتخب فرنسا كان نشأ من هذه الفترة يعني من 82 بجيل كان ذهبي كانوا يسموه المربع السحري اللي كان مكون من ميشيل بلاتيني وجان تيغانا ولويس فرنانديز وألان جيراس. هاي المجموعة ذاتها تقريبا لعبت باليورو 1984 كانت
بقيادة أي مدرب؟
بقيادة إيدالجو ميشيل إيدالجو. فكان أول لقب فرنسا بتاخده على صعيد الدولة
كرة القدم.
ايه هذا كان اول لقب لفرنسا
مع انه فرنسا لها باع طويل في تاسيس صح. المسابقات يعني وفي كره القدم وشكل دوري ابطال اوروبا واليورو.
هو دولانوي هو اللي اسس اليورو
وكاس العالم جول ريمي.
جول ريمي واللي اسس اليورو كمان كان فرنسي
تماما. فانتظرت حتى عام 84 حتى تتوج
صح. العام 84
حتى ظهر بلاتيني
وكان بلاتيني يعني بغنى عن التعريف يعني رئيس الاتحاد الاوروبي سابقا كلاعب كان عباره عن لاعب كتير ذكي بالملعب كان يلعب مع يوفنتوس كان هداف الدوري الإيطالي.
هل هو أول أسطورة فرنسية حقيقية في كرة القدم؟
بالطبع هو في أساساً كان ريمون كوبا يعني لعب مع ريال مدريد ولعب بكأس العالم بالخمسينات كان ريمون كوبا لهي اللحظة. انتظرت فرنسا تقريباً من 30 سنة لتشوف لاعب نجم يقدر ينسيهم ريمون كوبا اللي كان عنده نية قبل. فميشيل بلاتيني بهالبطولة سجل بخمس مباريات 9 أهداف بقى الرقم صامد لهدافين اليورو لحد ما كريستيانو رونالدو كسر الرقم بيورو 2016 بس بأكتر من نسخة. فميشيل بلاتيني كان معدله التهديف 3 أهداف بالمباراة
يعني الهداف التاريخي لنسخة واحدة هو ميشيل بلاتيني.
تسعة أهداف. يعني 9 أهداف كانت كانت البطولة
ولاعب خط وسط
بالنظام يعني. الأصغر كانوا يلعبوا مجموعتين
طبعا
كتمن منتخبات فيها
سجل ضد يوغوسلافيا عمل هاتريك ورجع عمل هاتريك بمباراة فازوا فيها 5-0 بتصور كانت على بلجيكا أو الدنمارك يعني حدا منهم. وميشيل بلاتيني برجع بيلعب دور البطولة بالسومي فاينل بنص النهائي قدام البرتغال كانوا متعادلين 2-2 وبالاكسترا تايم ميشيل بلاتيني هو بيسجل هدف الفوز. بالفاينل كمان رجع ميشيل بلاتيني كان مشهور بضرباته الحرة كمان افتتح التسجيل ضد إسبانيا ورجعوا سجلوا هدف تاني فرنسا. كان أول لقب للمنتخب الفرنسي ميشيل بلاتيني. هذا الشيء كفى بعد الـ 84 مثل ما قلت قبل أنه ميشيل بلاتيني كان أخذ بالوندور أخذها بنفس السنة ورجع أخذها بالـ 85 يعني 3 سنين متتالية ميشيل بلاتيني توج بالكرة الذهبية. وطبعا كان الفضل اللي عم نحكيه يعني أنه بطولة أمم أوروبا كانت المكان يلي تألق فيه ميشيل بلاتيني
أظهرته
وانشهر فيه بالعالم. فكفى هذا الجيل لسنة الـ 86 كمان طلع بشكل دراماتيكي بعدين قدام ألمانيا بالنص نهائي يعني. بس كان جيل بيستاهل ياخد كاس عالم بس هي تتوج بال84 لهلأ فرنسا بعدها بتتغنى بهذا الفوز
بالضبط. والبطولة دي كمان أبرزت المنتخب الدنماركي يمكن كان أول مرة منتخب الدنمارك بقى اللي هو فضل التصاعد بتاعه يعني ودائما ضيف يعني أساسي على كل البطولات وبطل 92. أول بطولة تضع على الساحة كانت بطولة 84 اللي وصلوا فيها للسيمي فاينال برضو
صح.
وأعتقد قبل أسبانيا في المباراة النصف النهائي وكانت بركلات الترجيح تغلبت أسبانيا. بس هي قدمت للعالم بقى في البطولة دي الكيار وقدمت له اللي هو شقيق بريان لاودروب الأكبر
مايكل لاودروب.
فدايما زي ما بقول لكم يعني أنه كبار أوروبا يبرزون أو كان زمان أكتر يبرزون في الأول في هذه البطولة.
بس هلا بس سؤال وين منتخب الانجليزي يا احمد بكل هال
لا
في غياب تام لانجلترا اللي هي اخترعت كرة القدم.
ده السؤال ده مدخل لبطولة 88 لانه كانت يعني مأساة كبيرة جدا لانجلترا. بطولة 88 انجلترا طلعت فيها من الدور الاول بخسائر كانت رهيبة. المجموعة كانت بتاعت انجلترا كانت فيها ايرلندا وفيها الاتحاد السوفيتي وفيها هولندا
بطلة اليورو.
بطلة اليورو. والمصادفة المجموعة دي بوجود هولندا وأيرلندا وجمهورية أيرلندا أقصد طبعا وإنجلترا كانوا الثلاثة مع بعض في كأس العالم اللي بعديه سنة 90 كان معهم المنتخب المصري في نفس المجموعة. فالبطولة دي لا إنجلترا أعتقد خسرت من هولندا 3-0 في
بس إنه إنجلترا فعليا كانت غايبة عن ساحة الأوروبية.
إنجلترا منذ مونديال 66 يعني اعتقد في حاله اختفاء كامل لغايه لما جه بوبي روبسون.
غريب مع انه الدوري الانجليزي بهالفتره
لم يكن بنفس القوه.
مش مثل هلا بس
لم يكن بنفس
كان الدوري الانجليزي معروف
بس القمه ساعتها كان الدوري الايطالي كان ممكن الدوري طبعا الاسباني
والالماني بس الانجليزي كان دوري جيد
ما كانش صدقني ما كانش بنفس القوه اللي تبرز ليها يعني كان في فتره لو نتذكر ما حدث من كارثة هيلسبرو اللي حدثت في ليفربول في كانت مباراة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وتدافع جماهير وحصلت وفيات وقفت الكرة الإنجليزية، وكان قبليها مأساة بتاعة استاد هيسل في بلجيكا كان نهائي الشامبيونز ليج برضو
دوري أبطال أوروبا
ما بين ليفربول وما بين يوفنتوس. فالأزمات دي عطلت الكرة الإنجليزية كتير وقفلوا على نفسهم يمكن فترة عشان إصلاح الكرة الإنجليزية وحضور الجماهير، وبدأ يبقى فيه ارتفاع وارتقاء في مستوى إنجلترا. البداية كانت أنا رأيي الشخصي كانت مع الراحل العظيم بوبي روبسون في نهائيات كأس العالم سنة 90، قدمت إنجلترا يعني من أمتع البطولات اللي قدمتها. 86 طبعا كان شيء جيد، ولكن طبعا إبداع مارادونا كله كان أمام إنجلترا في ربع نهائي 86، بس جاري لينكر كان هداف. 90 بقى لا، منتخب إنجليزي كان رائع جدا، منتخب بيقدم كرة جميلة مع لعيبة زي ديفيد بلات لو نفتكر.
بس أفضل عطاء لإله في الألفية الماضي كانت في 96
أكيد، يعني كان في 96 لا، بس هي خلي بالك في مونديال 90 وصلوا سيمي فاينل.
بس أصدق بالكيورو
كيورو
يعني كيورو عاملين فاينل وحدة، هي اليورو الأخر واحد
الأخير يعني 96. وخلي بالك إن 96 كان على أرضها كمان،
96 على أرضها كانت
كان على أرضها 96، فطبيعي ان هم يلعبوا.
ألان شيرر
بولغاسكوين
كان عندهم طيب. كان عندهم منتخب منيح 96
طبعا. بس كمان ساوث جيت كان موجود في 96
كان لاعب،
واعتقد ان ساوث جيت هو اللي اهدر ركله الجزاء اللي طلعت او ركله الترجيح عفوا طلعت انجلترا من البطوله.
هن مش محظوظين حتى.
بس طالما حكينا عن يورو 88، ذكرياتكم عن يورو 88 وهولندا وجيل هولندا، ماركو فان باستن وهدفه الشهير في النهاية،
أنا
وحارس وحارس اتحاد السوفيتي رينا دسايف أفضل الحراس بهذا الجيل.
بالضبط، أنا ذكرياتي مع يورو 88 غريبة جدا، لأنه أنا لم أحضر المباراة الدور الأول من البطولة لأنه كان عندنا امتحانات، ففوجئت بيها في السيمي فاينل، كنت في أجازة وفتحت لقيت أنه على ماتش مين، على ماتش ألمانيا وهولندا، واكتشفت فان باستن من هذه المباراة. كانت النتيجة واحد يعني ألمانيا هولندا 2-1 لهولندا في الدور نصف النهائي، وكانت النتيجة دي 2-1 بصم عليها كل اللعيبة الكبار والأساطير اللي ممكن تتخيلها.
كومان
سجل وتعادل لوثر ماتيوس لألمانيا، واثنين التاني جابوا فان باستن في الدقيقة 88 أو 89 من عمره.
هو هذا أفضل جيل مر بتاريخ هولندا، وعوض كمان كانت هولندا قبل هالفترة واصلة مرتين فاينل كاس عالم.
بالضبط
مع كرويف.
هولندا على فكرة كان مع هولندا كان عندها مأساة، لأن هولندا وصلت 2 كاس عالم وخسرت 2 أمام أصحاب الأرض، يعني 74 أمام ألمانيا على أرض ألمانيا و 78 أمام هولندا على أرجنتين. فحصل هولندا دروب كبير جدا جدا جدا، لدرجة أنه في الفترة دي، الفترة اللي هي في منتصف الثمانينات، اتعمل مباراة شهيرة جدا ما بين منتخب العرب والمنتخب الهولندي. منتخب العرب بقى ضم عمالقة، ضم منصور مفتاح وضم محمود الخطيب وضم الأخضر باللومي، ويعني كان منتخب ضم كله، وكان المنتخب الهولندي. منتخب العرب كسب برباعية
والله.
والله فلما دخلت هولندا بطولة أمم أوروبا 88 بعد هذه الغياب الكبير جدا، وكان المدرب لينوس ميتشلز ده واحد من بثوا يعني
هذا الأب الشرعي ليوهان كرويف ولتأسيس التيكي تاكا من أياكس إلى برشلونة، ومن ثم استخدامه مع أراغونيس في إسبانيا، ويعني في تسلسل بكرة القدم رهيب.
بالضبط، عشان كده احنا دايما بنقول
هو تقريبا نفس المنتخب هيدا الهولندي اللي أخدت اليورو 88، هو اللي لعب مع مصر بكأس العالم 90.
بالضبط، ولا زلت
تعادلت معه
أنا واحد في قوة نفسي، يعني مصر مهما لعبت نهائي يعني مباريات نهائية في كأس الأمم الأفريقية، مهما لعبت مباريات جيدة مثلا أمام إيطاليا كسبنا إيطاليا في كأس القارات، ولكن لازالت مصر وهولندا في افتتاح كأس العالم 1990 وافتتاح مباراة المجموعة السادسة أو تاني مباراة في مباراة المجموعة السادسة 1-1، دي أهم مباراة في تاريخ الكرة المصرية، لأن أنت مش قابلت منتخب عادي، أنت قابلت بطل أوروبا في أفضل حالاته،
هيدا أفضل أساطيره، هذا أفضل جيل صح.
بالضبط،
فإذا يعني نجوم المنتخب الهولندي ومدربهم كانوا هم الأساطير إن صح التعبير في يورو
2008
100%
يعني ما في لاعب واحد، مع أنه بفان باستن هو خطف الأضواء،
ولكن فان باستن خطف الأضواء لسبب. أولا عارف أنت يعني لما تبدأ محدش يعرفك خالص، أو يعني ما عندكش هذا الوهج الكبير، بقولك الكرة الهولندية كانت بعيدة، كان هو في أياكس كان متألق جدا وكان لسه رايح لميلان، والمباراة الأولى لهولندا كانت خسرتها من الاتحاد السوفيتي، ففي المباراة التانية فاجئ الجميع أو تالت مباراة أعتقد فاجئ الجميع وجاب هاتريك في الدور الأول، وبعدين جاب الجول المكسب على المنتخب السوفيتي في عفوا على المنتخب الألماني في نصف النهائي، وبعدين جاب أجمل جول في تاريخ نهائيات أمم أوروبا التسديدة،
الجول الأيقوني يعني.
الجول الأيقوني اللي كسر مفاهيم الفيزياء يعني الكرة من الزاوية صفر
على واحد من أفضل الحراس
على واحد التاريخ. من أفضل الحراس، فوضع ماركو فان باستن في هذه المكانة إنه العالم أمام مهاجم كبير جدا، وأخذ ثلاثة بالون دور بعديها، ومش بس كده ده يعني أخذ كل شيء ممكن ياخده سواء مع أياكس أو حتى بعد كده مع ميلان.
بالضبط أسست لتألق ميلان يعني تألق بالضبط فان باستن. بالضبط
طبعا ده نخفل طبعا ريكارد ولا نخفل جوليت وكومان وكومان الشقيقين لأنه الاثنين كانوا
معهم منتخب نسبته بميلان كانت نسبته عالي جدا بالتهديف
طبعا مسجل حاجة و90 مباراة
صح في أكتر مسجل 91 هدف ب 147 مباراة
بالضبط
شغلة منا سهلة أبدا كان بأقوى دوريات كانت بهالوقت
واعتزل 31 سنة بسبب الإصابة وإصابته هي السبب الأساسي في قانون الفيفا أن أي عرقلة من الخلف يبقى فيها بطاقة حمراء فان باستن قصة كبيرة ولكن يعني
يمكن لو كان بهالفترة إصابته هلأ طور الطب الرياضي كتير
أكيد طبعا أنا
كان
بعتقد
كان فان باستن
اللي ظلم فان باستن الإصابة وانسحابه المبكر من كرة القدم كان واحد يعني كان ممكن يكون زي رونالدو الأسطورة في كم الكلام اللي بيتقال عليه يعني
يورو 92 وأكبر مفاجأة في تاريخ كأس أمم أوروبا هي الدنمارك كمان هولندا كانت كويسة ووصلت
نص النهائي وعلى فكرة أخذ بالون دور فان باستن برضو بعد يورو 92 لأنه أدى بطولة كبيرة وكان مع ميلان متألق مع ميلان وقتها ولكن يورو 92 كسرت مفاهيم كرة القدم
تماما أنا بشبهها لمعجزة ليستر سيتي في 2016 في الدوري الإنجليزي يعني نفس التحفز نفس الشجاعة
أكيد والله أمام كمان ده يمكن الدنمارك أصعب لأنه الدنمارك وقتها جابوهم من المصايف يعني الإجازة. جابوهم من الأجازات
نحن ب 92 كمان كانت البطولة عم بتصير بالنظام القديم يعني هي كانوا كمان مجموعتين
صحيح
يعني بعد سنة 92 كان بعدها بنظام 8 منتخبات
وناس كتير ما تعرفش ان بلاتيني اشتغل مدرب وكان مدرب منتخب فرنسا في 92
الغريب
التجربة الأولى والأخيرة
بس الغريب انه ميشيل بلاتيني لعب 8 مباريات بتصفيات كأس أمم أوروبا 92 ربح 8 مباريات
أيوه.
وكانت التصفيات صعبة كان معه يوغوسلافيا ربح عليها ذهاب إياب وما بذكر مين بالضبط كانوا بس عمل بلاتيني 8 ماتشات 8 انتصارات مع المنتخب الفرنسي باليورو بلشت الخيبة وقتها شارك
اليورو ده كان يورو غريب جدا
مع أنه كان عنده مجموعة حلوة كتير كان معه إريك كونتونا وكان معه جان بيير بابا كان معه لاعبين كمان اتوجوا ب 98
برنار لاما الحارس
برنار لاما وأكتر من لاعب مارس
كانت مجموعته من السويد والدنمارك حاملت اللقب
صح على فكرة البطولة دي شهدت حدث غريب جدا أنه فرنسا وإنجلترا طلعوا من الدور الأول
تماما
لما خسرت قدام السويد انجلترا
والدنمارك بدات البطوله بالتعادل السلبي يعني ما بدات
لم يكن احد متوقع منهم اي شيء وبدات البطوله بشكل هادي جدا وبعدين خدمتها نتائج المجموعه
خسرت مع السويد بالمباراه الثانيه صاحبه الارض 1-0 حتى الان ما سجلت ولا هدف
100% ووصلت
فازت على فرنسا
هذا الموضوع بس تروح انت ما عليك ضغوطات يعني دخلوا على اليورو ما عليهم ضغط قال لك انا رح شارك بالبطوله
صحيح وفي مباراه نصف النهائي يعني تخيل بقى نصف النهائي كان مين كان ألمانيا والسويد وهولندا والدنمارك ومباراة الدنمارك وهولندا تغلبوا على كان مين بقى في المجموعة دي كان هولندا فيها بيركامب
دينيس
بيركامب وكان في لعيب كبير جدا برضو في الزمن ده اسمه براين روي وكان طبعا ريكارد موجود والثلاثي لسه موجود وريكارد سجل في المباراة دي ولكن التعادل 2-2 حسب المباراة ولجأوا لضربات الترجيح أو ركلات الترجيح وانتهت 5-4 لصالح منتخب الدنمارك
أنا الدنمارك بتذكرني شوي باليونان بيورو 2004
صحيح بس يعني برضو الدنمارك يعني يقول اليونان في أوتو ريهاجل مدرب كبير واليونان عدت التصفيات وماشي يعني بس دي ما فيش خالص ده حتى ما تأهلوش البطولة يعني جاي فاهم قصدي؟
من كان الأبرز؟ هل كان شمايكل؟
أكيد
أو
أنا طبعا لاودروب كان يعني بداية بزوغ براين لاودروب أعتقد وقتها كمان، ولكن كان في بوفينسن واحد من نجوم المنتخب الدنماركي ولكن أصيب بعد كده للأسف وما كملش، بس كان واحد من النجوم.
بس هو ما كان في نجم يعني
إن هم صاعدين في الدنمارك، لكن أنا تقول لي النجم مين؟ أعتقد بيتر شمايكل. يعني بيتر شمايكل هو اللي كان
بوقتها هو حارس مانشستر يونايتد.
تماما
بالضبط بالضبط. يعني انا وسبحان الله يعني انت قلت ليستر سيتي واحنا بنتكلم عن الدنمارك، كاسبر هنا وبيتر هنا الاثنين عملوا اعجازين في كرة القدم. تمام. يعني بالتأكيد يعني
تمام. يورو 96 تألق ألمانيا وتألق أوليفر بيرهوف احد اهم نجوم ألمانيا عبر التاريخ وهداف تاريخي لكأس العالم وتسجيله هدفين في مرمى تشيك بالنهائي في صحيح. نهائي يورو 96. لكن كمان المنتخب الانجليزي قدم يورو محترم جدا وخاض نصف نهائي قوي جدا على ارضه.
البطوله دي يعني كل منتخب تحس ان في منتخبات كتيره خرجت من البطوله ولكن قدمت كره عاليه قوي. يعني فرنسا مثلا،
فرنسا مع اميجا كيك يعني
كانت مقدمه برضه بطوله جيده جدا.
كان المنتخب هيدا نواه 98
بالضبط
يلي وطلع بركلات الترجيح.
اكيد
هذا المنتخب مع اميجا كيك لم يخسر بالتصفيات
بالضبط. وايطاليا كان معاه منتخب كبير ولكن لم توفق في الدور الاول مثلا على سبيل المثال.
يعني لاحظ دائما في يا اما كاس عالم بعد يا اما كاس عالم
اكيد اكيد اكيد
قبل في اليورو يعني
وغالبا بستنى. بعد غالبا دي بتبقى اعداد لما بعدها من كاس
بطولة العالم. بطوله حلوه انا بتذكرها طبعا. كانت بطوله مميزه يعني
اكيد طبعا. بعدين انت بتاخد التمانية بتوع اوروبا مش 24 زي دلوقتي، فانت بتاخد افضل افضل.
هو كان الماتياس سامر كنا عم نحكي عنه قبل، هو توج فيها كان افضل لاعب
صحيح. نعم. والبطوله دي
وألان شيرر هداف.
ألان شيرر كان هداف.
فكانت كمان هذه البطوله لا يمكن ننسى المنتخب التشيكي بافل نيدفيت وبوبوريسكي
كارل الذهب الهدف اللي سجله
اللوب بوبوريسكي. اللعيبه اللي هي ايه كانت متعه بقى العالم اللي هم يتفرجوا عليهم بعد كده يعني. خاصة الاثنين اللعيبة دول اعتقد نيدفيت بعد كده اكمل تألقه مع اليوفي وبوبروسكي راح المنتخب اللي راح مانشستر يونايتد بعد كده.
بس سبحان الله النهائي دراماتيكي
الى اقصى درجة
مثل عام 2000 حتى يعني
أقصى كان درجة. اول مرة بيطبق الهدف الذهبي
تماما تصور هدف السكتي القلبي كان
اللي هو اوليفر بيروف. واعتقد ان اوليفر بيروف ساعتها كان بيلعب في اودونيزي مظبوط. ما كانش فريق كبير
كان بأودينيزي صح
بالضبط. وبعدين بعد كده قالوا له
عفوا كلوزي هو الهداف التاريخي لكأس العالم وليس
كلوزي هو الهداف
لكن التاريخي. ستايل بيرهوف وستايل كلوزي إلى حد ما بيشبه
ولكن بعضه. فترات تألق كلوزي أكتر
تماما يعني استمراريته وإن يعني بيرهوف مهاري أكثر كلوزي يمكن كلاسيكي شوي
بس أنت تشعر أنه بيرهوف السطوع بتاعه كان بس 96 يمكن بعد كده شوية الكرة الألمانية هبطت. تخيل مثلا أنه الهبوط في 2004 الألمانية خرجت من الدور الأول
تمام. ثم أصبح بيرهوف مديرا لكلوزي في لكلوزي المنتخب الذي توج في كأس العالم
على فكرة هي اللقب اللي أخذته ألمانيا بال 96 هو كان أول لقب لألمانيا يلي هي موحدة
تمام.
يعني صحيح. لا غربية ولا شرقية صحيح. صحيح. هذا كان أول لقب رسمي لألمانيا كدولة موحدة
بالضبط.
يورو 2000 إلي عندك ذكريات في
والله ذكريات حلوة طبعا. وبعدنا أكتر شيء يعني واحد متذكر وقريب علينا كان كمان يورو جميل جدا صار بين هولندا وبلجيكا
تمام. لأول مرة كان في دولتين
لأول مرة كان بدولتين صحيح. كان كمان مثل 96 كان اليورو الموسع يلي مش بيكون أكتر من مجموعتين يعني كان عدد المشاركين فيه أكبر وطبعا فرنسا
أربع مجموعات تمام.
أربع مجموعات كان وفرنسا طبعا تألقت فيه هذا بهذا اليورو كانت حاملة لقب كأس العالم 98 كان تقريبا نفس المنتخب اللي فاز بكأس العالم 98 مع إضافة لاعبين كانوا مثل نيكولا أنيلكا كان في تيري أنري كان صار لاعب ناضج أكتر فكان فرنسا عندها ترسانة بهالبطولة
سيلفان ويلتورد
يلي سجل هدف التعادل. كانت منتخب فرنسا خاض يعني كان أكيد طبعا نجمه زيدان يعني زين الدين زيدان من أول اليورو. نتذكر الفاينل الدراماتيك اللي
هو صار. أفضل لاعب في اليورو كان
أفضل لاعب مع أنه بهذا اليورو كان في لاعبين بتذكرون لويس فيجو عمل
صحيح
عمل بطولة
مهمة
بطولة كتير كبيرة.
أكثر لاعب خرج متحسرا في نصف نهائي أمام فرنسا صح؟
طبعا
بالبنالتي اللي اعترض عليها
بالأبيل خافيير اللي اعترضها وسددها زيدان ركلة جزاء بآخر المباراة
تماما.
هيدا كان كانت البرتغال بتستاهل فعلا كمان توصل على المباراة النهائية.
صحيح. لكن واحدة من أجمل المباريات كانت إيطاليا وهولندا.
وروعة كانت.
يعني ودي المباراة دي على فكرة مثال على إنه مش لازم المباراة يبقى فيها أهداف عشان تبقى بالضبط جميلة. وانت 0-0 بس كانت من أمتع المباريات.
الحارس الإيطالي كان تولدو يلي هو الحارس الاحتياط. نعم. أنا بذكر فيها كان انصاب بيروتزي كان الحارس الأساسي يمكن. بينصاب بالبطولة وفرانشيسكو تولدو بيحل محله فبيكون بيتصدى لركلتين جزاء بذكر سوري لركلتين ترجيح.
صحيح. صحيح.
وهو كان يعني هو ساهم بتأهل إيطاليا على الفاينل. منتخب إيطاليا كان مدجج بالنجوم.
كان
يعني
زمبروتا.
كان عندك ديل بييرو. كان في عندك
مالديني.
كان في عندك باولو مالديني بعده عم يلعب.
ديل فيكيو.
كانافارو. وتوتي فرانشيسكو.
طيب سيناريو المباراة النهائية كان صادم جدا. يعني تقدمت إيطاليا
كان صادم.
الرمق الأخير.
لأعلى درجة. أنا بتذكر المقعد احتياط منتخب إيطاليا كان عم يحتفل بالدقيقة 90. وكان في ضربة مرمى لفابيان بارتيز حارس فرنسا كان ذكي كتير يعني ما كانت بالحظ بيلعب ركلة المرمى للميلة اليسار لمنطقة الجزاء لإيطاليا فبتوصل لسيلفان ويلتورد بيتقدم وبيسدد يعني على المرمى بطريقة يعني بدون ما يركز وين عم بيسدد بس بيسدد بقوة لأنه المباراة عم تنتهي قال لك بجرب حظه الكرة بتدخل فبيتمدد الوقت وكان بوقت الهدف الذهبي
في الدقيقة 103
فبالتمديد منتخب إيطاليا بدنيا بيهبط منتخب الإيطالي
وخصوصا ودائما المنتخب اللي بيعدل النتيجة هو المعنويات
بياخد أعلى بياخد الأسبقية أكتر فكمان أجا رجع هدف تريزيجيه كمان
القاتل يمكن أجمل هدف في تاريخ
تريزيجيه وكان على فكرة كوتشينج كان
أهم هدف كمان
كان كوتشينج من روجيلو مير رهيب لأنه هو نزل بآخر مباراة دافيد تريزيجيه ونزل ويلتورد يعني هو التبديلين اللي عملهم هن اللي وروبير بيريز اللي هو انطلق بالهجمة على ناحية اليسار خرق الدفاع الإيطالي مع أنه كان دفاع يعني بتعرف كان كاتيناتشو
طبعا
فقدر بيريز يعطي كرة عرضية لتريزيجيه وتريزيجيه كان هداف بوقتها يعني وبعد اليورو انتقل على اليوفي يعني الإيطاليين حبوه لتريزيجيه مع أنه هو اللي أقصاهم يعني.
عنده أصول أرجنتينية أعتقد
بس غطى عليه دلوقتي محمود حسن تريزيجيه تيجي تعمل بحث على تريزيجيه يطلع لك محمود حسن تريزيجيه
يورو 2004 أحمد يمكن اليونان هي أكثر منتخب خلينا نقول بين قوسين هو دفاعي توج بالبطولة أو منتخب متحفز أو كان بالعامية نقول ركن الباص
المسار بتاع المنتخب اليوناني كمان يعني صعب جدا تخيله يعني انه تعتمد على كرة واحدة عرضية لمهاجم بهذا التوفيق اللي هو خريستيس انه في كل كرة وهو بالمناسبة خريستيس شارك في القرعة الاخيرة في سحب القرعة
صحيح صار شعره شايب ابيض شوي
وانه دايما هو يعني يتألق بانه بيطلع في يعني كل المدافعين على ارتفاع مستواهم على تعدد نجوميتهم تطلع وكل مرة بهذا التوفيق ويضع الكرة في المرمى بهذا الشكل ده توفيق
يا أخي قمة الملل يعني
شيء غريب
يعني لأوتو ريهاجل مع هالمجموعة سوريا بتعضب بس كان بذكر أنا قمة الملل
بس كان يدافع عن نفسه إلي إنه يقول هو هذا المتاح عندي أنا بلعب على إمكانياتي يمكن ريهاجل كان هو نجم اليورو
هو تاريخ دايما لاعبين الكبار تسألوا مرة لاعب
هو
قالوا له شو أفضل أنت تعمل مباراة وأداء حلو تخسر ولا تعمل أداء سيء جدا وتفوز قالوا لا فوز قالوا ما بيهم الأداء السيء الكرة القدم بتعترف بالنتائج
هل كان ريهاجل هو نجم هذا
كان ريهاجل هو النجم بس برضو عايزين نقول أنه فيها شيء كبير من التوفيق لأنه طبعا. أنت عارف أنه هم في أساسا الدور الأول بمعجزة وصلين على الدور ثمن النهائي يعني هم في الدور الأول أو على الدور الثاني بمعنى أصح هم في الدور الأول بأربع نقاط بفارق ما تفهمش بقى مواجهات مباشرة ولا أهداف كان على أسبانيا يعني وبعدين خسروا من روسيا في آخر مباراة ليهم وأول مباراة كانت عدلوا مع المنتخب اليوناني
بس الشيء السيء والمحزن أنه البرتغال يلي هي مستضيفة البطولة
مرة جديدة تخرج بحسرة
لا مش بس هيك خسروا الافتتاح الافتتاح صح كان بين اليونان والبرتغال خسروا الافتتاح
والختام
كان مع اليونان قال لك هذه فرصة كبيرة نحن نسهر فيها يعني تخيل رجع خسر
خسروا مع البرتغال مع اليونان 2-1 وبعدين يعني المسار بقى بتاع المنتخب اليوناني بدأ ينزل اتعادل مع أسبانيا تمام وبعدين أم رايح خسران من المنتخب الروسي ف عارف اللي هو المساق بينزل، فخلاص اللي كانت يعني نهاية ماتش روسيا المفروض انه منتخب كافح وقدم عليه وشكرا ليكم، فلكن نتيجة المباراة التانية اطاحت اسبانيا بره بالظبط.
بس من كان هالنجم باليورو 2004؟ هو كان اليوناني يعني، هو
كان اليوناني وكان لويس فيجو. وبعدين بس مش عايزين ننسى ان هي كان الظهور الاول لكريستيانو رونالدو.
صحيح، بذكر دموع كريستيانو رونالدو باخر المباراه
بالتاكيد،
كان وقتها لاعب مانشستر يونايتد بعده بظن.
لكن منتقدي اليونان في هذه البطوله لما ما تاهلت على كاس العالم 2006 قالوا لك ها يعني انتم ما اسستوا لهويه يونانيه في كره القدم، انتم خطفتوا هاي البطوله. ومن ثم وصلنا الى يورو 2008، هي كانت كمان بتنظيم مشترك للمره الثانيه بتاريخ اليورو بين فرنسا وسويسرا، واظهرت جيل اسبانيا بقياده الراحل اراغونيس اللي هي اسست تيكي تاكا واسست ل
بدايه السيطره الاسبانيه،
بدايه السيطره
تماما، يورو وكاس عالم ويورو،
وهذا
لم تحدث
في انعكاس برشلونه بوقتها. صح، صح.
هو انا برايي هو اللي اسس لبرشلونه، لانه 2008 كان لسه يعني بصيف 2008 جاء غوارديولا ليحل محل ريكارد، فبالتالي استلم هذا الجيل. فالفوز ببطولة اليورو اللي تألقت فيها تركيا بشكل كبير ووصلت إلى نصف النهائي، والآن تركيا تعود إلى اليورو
ينطبق بقى على تركيا ما حدث مع اليونان في 2004. أنا من مؤمنين أنه في منتخبات بتولد في البطولة، ففي منتخب تلاقي نتائجه ساعدته بشكل كبير جدا أنه يتألق ويمشي ويروح بعيد ويعني يبقى موجود في البطولة بلحظات مفصلية جدا، وبالتالي بنجده في مكانه. مش معناه انه هذا المنتخب جدير، بان بدليل ان هي مثلا زي ما قلنا في اليونان تركيا ما راحتش على كاس عالم 2010.
نعم، وكان نجمهم المدرب الشهير فاتح تريم اللي قادهم لنصف النهائي. طبعا بالضبط. يورو 2008 كانت اسبانيا اكثر منتخب حافظ على نظافة شباكه بثلاث مباريات، اكثر منتخب صنع فرص من اللعب المفتوح، يعني كان اللعب الجميل، اللعب التيكي تاكا، يعني اسبانيا قدمت نفسها بشكل خارق جدا، وتشافي اخذ افضل لاعب في هذه البطوله. بهاي السنه يا شباب تشافي كان اخذ افضل لاعب، يعني بالموسم اللي بعده عفوا، اكثر لاعب صنع فرص بالليغا ب 124 فرصه، تخيل هذا الرقم. يعني كمان اسست لتشافي، تشافي كان ظاهر قبل، لكن ذروه التالق هو وتوأم وشريكه في التألق بإسبانيا وببرشلونة هو
نيستا.
أندرس إنيستا اللي استمروا طبعا حتى
يعني كان عنده الأفضل
خط أفضل خط وسط. سؤالين معلش، يعني أنه الاثنين وخاصة تشافي ما أخدوش بالون دور، تمام؟ هل ده مش فيه ظلم للبالون دور وليهم، وخاصة لاعب زي تشافي مثلا؟
طبعا.
الحاجة التانية، هل نضوج أو سطوع أو بداية ميسي في كرة القدم مع الاثنين دول، هل ساهم في تطور ميسي بهذا الشكل المذهل بعد كده؟
هو حظهم، يعني سوري، هو حظهم أنه كانوا بفترة تألق رونالدو وميسي، احتكروا الجايزة لفترة طويلة
بالتأكيد.
ما صار له، يعني لو ما كان موجود ميسي أو رونالدو كان أكيد شفت
إنيستا. هم بالتأكيد أثروا مسيرة ميسي بشكل كبير جدا.
ما بقدر أتخيل كيف حيكون بدايات ميسي بدون تشافي وإنيستا ودانيال ألفيش، لا ننسى أيضا.
صحيح.
حتى توريس كان من نجوم هاي البطولة، هدفه بالنهائي، كيف سبق فيليب لام وسجل هدف في النهائي. أكيد. يعني واجه حارس مثل ليمان،
رغم انه المانيا كانت في قمه مستواها في الفتره دي.
المانيا كانت ايه منتخبها،
وفضل التصاعد لغايه مونديال 2014، بس المانيا كانت بتقدم بطولات على اعلى مستوى. يعني الواحد بيشوف البطولات دي وبيحزن فعلا دلوقتي على الوضعيه اللي فيها الكره الالمانيه او منتخب المانيا.
صحيح، توريس اخذ افضل لاعب في هذه المباراه، يعني كنتيجه.
بس توريس لاعب ما استمر، يعني بيقولوا مثل عمي مضايا، يعني
ضحية الخيارات الغلط
او اصابات كان صار معه.
لا، توريس بضعية تانية غير
هو ذهابه من ليفربول الى
من ليفربول لتشيلسي بالضبط، ضحية الخيارات الخاطئة للاسف الشديد.
يعني وبهاي الفترة اللي يعني بفترة عز تألق توريس كانت اسبانيا عم تتخلى عن هذا المركز، يعني حتى ديفيد فيا كان فليكسيبيليتي اكثر من توريس،
كان فليكسيبل اكثر منه،
انه انا بدي اغير من طريقة لعبي لا كرمال اني انا ابقى بالمنتخب الاسباني وابقى ببرشلونه. اسبانيا بلشت ما عاد بدها مهاجم صريح اللي يسبق المدافعين وينفرد بالمرمى.
اسبانيا استغلت هذا النجوم، اخذت 2 يورو واخذت كاس عالم. يعني ياما في منتخبات كان عندها اجيال كبيره مثل هولندا مثل غيرها ما قدرت توجد.
بس يعني اسبانيا ما بس تشافي ونيس، حتى ما نبخث الاخرين، سيينا
سينا البرازيل الأصل كان مع فيا ريال
ديفيد سيلفا
وسيلفا سيلفا كان له دور كبير
بالأكيد وكان الظهراء الجنب كمان كان على أعلى مستوى في هذا الوقت أعتقد واحد فيهم كان مع كابتفيا لم تخني الذاكرة يعني
وكاسياس واحد من أفضل الحراس في التاريخ يعني الخمس الحراس الأوائل فبالتالي كل الجيل كان كويس لكن نحن عم نحكي عن ذروة المتألقين كان تشافي وإنييستا استمر هذا التألق
لاعبين برشلونة انت بتحب برشلونه بتوصلنا لبرشلونه
اكيد لكن لا ننكر حق لاعبين ريال مدريد صراحه يعني في اسبانيا
لا هني كانوا واضحين يعني هني كانوا لاعبين برشلونه
هو الاسلوب والهويه
كان بوقتها دافيد فيا لاعب فالنسيا
انتقل فيما بعد الى
برشلونه
الى برشلونه
ب 2010 كمان كاس العالم
اعتقد وقتها كان في مهاجم ريال مايوركا كمان اراجونس جابه ولمع جدا مع المنتخب كان اسمه جويزا لم تخني الذاكره جويزة. كمان يعني بدليل على يعني المرونة بتاعت المدرب انه احيانا بيلجأ لأسلحة او لأوراق ما حدش شايفها بس عشان تخدم يعني اهدافه في بعض المباريات في بطولة اوروبا او في البطولات بشكل عام
هذا بدل انه اراجونيس كان عنده عين ثاقبي يعني الاجيال الحالية بتفكر انه جوارديولا هو الاب الشرعي للتيكي تاكا لكن اراجونيس هو الاساس
من الجيل القديم اراجونيس
فيما يعني. بعد يمكن بيلسا لكن ب 2012 انا برأيي كان ذروة عطاء اسبانيا
اكيد
كان
طبعا
كان الجمالية الكبيرة يعني
طبعا
وتكررت اللقاء التاريخي اللي عم يتكرر كل سنة وحتى هاي السنة بقرعة يورو ألمانيا 2024 إسبانيا إيطاليا فإسبانيا إيطاليا واجهت
كلاسيكيات اليورو
كلاسيكيات اليورو مثل ما في كلاسيكيات بكأس العالم فألمان إيطاليا إسبانيا تواجهوا بدور المجموعات ب 2012 وتعادلوا ولكن في النهاية كان في فارق كتير كبير وأنا شخصيا بعتقد اكبر فارق بين طرفين في نهائي اليورو كان بين اسبانيا وايطاليا
ايطاليا رجعت ثأرت بال2016 بالدور الاول
لكن
مش بنفس الدخل بتاع المباراه هي انا فعلا زي ما قال همام انا مش شايف نهائي في فوارق في القوه بهذا الشكل زي ما حدث في 2012
كانت صدمه تقريبا
لدرجه انه كان في
الفيديو الشهير كاسياس عم يطلب من الحكم انهاء المباراه تقديرا لاسم ايطاليا ولصديق بوفون وللرمزيه الكبير
وتألق فيها 2012
بالوتيلي
مش بالوتيلي كان متألق فيها بس كان في اللاعب اللي صار معه جلطة دماغية ولعب يعني كان مستبعد
من إسبانيا
لا من إيطاليا شو اسمه كان اللاعب مش عم يجي عبالنا هلا متذكره
طبعا إنييستا هو كان أفضل لاعب في البطولة وبالوتيلي كان أحد المتألقين وأحد الهدافين الكثار سجلوا
هو أنت لو شفت تاريخ بالوتيلي ده أبرز مراحل تاريخه اللي هي يورو 2012 وأداؤه قدام ألمانيا في
لكن كمان توريس استمر بالتألق بهذا البطولة وسجل
هو الجيل كله أهداف الجيل بالضبط. كله الحقيقة الجيل 2008 2010 2012 هيمن تماما ويعني لو لاعب احتياطي فيه فكان متألق
تماما ونيستا يعني كان ذروة عطاءه ب 2012 حتى أنه مسؤول الاتحاد الأوروبي أنا جبت اقتباس لإله اسمه أندي روكسبورغ قال نحن كنا كتير عم نتعذب أنه نلاقي أفضل لاعب بطولي فيها بيرلو فيها تشافي فيها تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الحالي فكانت الفوز بالجائزة كان صعب جدا يعني ولكن طبعاً. شفنا أنه نيستا عنده الإبداع العين الثاقبة الذكاء بكرة وبدونها فارتقينا أنه نعطي نيستا هذا
أنطونيو كاسانو
كاسانو صحيح بلعب مثير للجدل
يلي كان مستبعد يعني نتيجة مرضه وعمل بطولة كتير منيحة لحد الفاينل
بالضبط و 2016 البرتغال أخيرا تصفر بأول لقب على مستوى المنتخب
هل يعني
اللقب يمكن الأول والأخير
عايز أقول حاجة بجد يعني إحنا دايما لما بنيجي نتكلم على المنتخبات اللي ساعدها الحظ ووفقت وما كانتش تستاهل أو مش ما تستاهلش مفيش حد بيكسب ما يستاهلش بس ما كانتش يعني مرشحة ومستواها في الدور الأول كان صعب مش من الظلم إن إحنا دايما نقول اليونان ونجهل البرتغال في 2016
الى حد ما لكن حتى كريستيانو رونالدو اصاب بالنهائي يعني ما كان في حامل للفريق
كان دخل ديمتري بايات عليه بينت انه مقصود اللقطه
باخراجه
انا كنت موجود عم بحضرها يعني كمان بتشوفها عن قريب كان تدخل ديمتري بايات مقصود على كريستيانو رونالدو وبعدين طلع كلام كتير انه لا انتوا تقصدتوا تضربوا اللاعب هذه الشغله صبت بمصلحه البرتغال لانه المنتخب الفرنسي رجع لعب بغير طريقه البرتغال غير التكتيك لسانتوس وقدرت البرتغال تاخد الماتش يعني على الاكسترا تايم وبتسديد
تخيل البرتغال طالعه في هذه البطوله بثلاث تعادلات في الدور الاول
نعم
رونالدو كان دايما بهالبطولة يعني كان متوتر جدا
لأنه المنتخب كان
عصبي مع الصحفيين وضيع بتذكر وقتها كان في يعني تأهلوا هن
ثالث مجموعة أفضل توالد
أفضل توالد
ومن حظهم إنه رونالدو أضاع ركلة جزاء أعتقد كانت ضد المجر ركلة الجزاء دي خلتهم مركز ثالث أخذوا السكة الأسهل تخيل صح في هذه
لعبوا صح
فهن
يعني هن اللي ساعدهم عملوا سيمي فاينل مباراة نص نهائي ضد ويلز هذا كان افضل مباراة انا شفتهم لعبوها البرتغال كانت ضد ويلز
انما في نصف النهائي
انما بليون كانت انما المباريات اللي لعبت قبل للبرتغال ما كانوا مقنعين ابدا يعني
1-0 على كرواتيا في الدور ثمن النهائي
وما كان اداء جيد قدام كرواتيا
وحتى في النهائي كان جينياك متالق في هذه البطوله
جينياك كان
على بعد
دقيقة 90 كان تخطى الحارس وسدد بقول لك جينياك بعده لهلا بيحلم بنوموا فيها هالفرصة أنه كيف ما دخلت المرمى
بالقائم
يعني إيه وغير أنه فرنسا كانت مسيطرة على المباراة بشكل كتير كبير يعني برونالدو ما كان موجود فديدي ديشان بيقول لك بعد الفاينل كان في مقابلة معه قال لك لو بدنا نلعبها هالمباراة 20 مرة بنربحها
مين كان أفضل لاعب برأيك إلي بهاي البطولة كونك أنت حضرتها في
هلأ منقول رونالدو لأنه رونالدو توج وكان هو الليدر والقائد يعني أنت شفت دوره لرونالدو بس طلع من صار
مدرب
كان مكان يعني. المدرب يعني كان بتحسه عم يلعب بحواسه وبيروحه رونالدو بس أنا إذا بقول لك فيها لاعب هالبطولة مميز
ديمتري بايت أنا
كان متألق جدا
بعدين
وغريزمان كان كمان لاعب كبير فيها
عايز أقول حاجة على ديمتري بايت فعلا تحديدا يعني ديمتري بايت واحد من أمهر اللعيبة اللي جم في الكرة الفرنسية يمكن في آخر 10-15 سنة
صح
ومن اللعيبة القليلين من فرنسا اللي انتقلوا الفرق مش كبيرة في انجلترا وتألقوا مع هذه الفرق
بالدوري البرازيلي هلا عم يلعب وأداؤه كتير
محبوب جدا
وما كانش واخد حظه كتير مع ديشان
بس لقلك مشكلته الوحيدة بدنيا هو لعب بدنيا يعني انت اليوم بكرة قدم دايما بدنيا في عندهم معايير معينة مشكلته لديمتري بايات بدنيا لاعب مهاري جدا لاعب ذكي جدا لاعب هداف ممكن اذا بتلعبه بمباراه لمده نص ساعه بيكون افضل لاعب بس مشكله ديمتري بايات كانت بدنيا
حتى جينياك بعد هذا اليورو استمر راح على المكسيك على ما اعتقد
بتجرس وكان هداف
ولعب بكاس العالم للانديه وتالق ايضا
مزبوط جينياك لعب في كاس العالم هنا في قطر
وكان لاعب احتياط بس منتخب فرنسا كمان يعني كان وقتها بيستاهل يتطور صراحه
طب يعني بس برضو اشعاع ديمتري بايات في هذا التوقيت يعني منتخب فرنسا كان معظم اللعيبة يعد هو الأفضل فيهم يعني إنه
هو الأعلى هو الأعلى
underrated ويتألق وينقذ فرنسا لما تفكر مباراة الافتتاح دي كانت فرقت كتير جدا مع فرنسا
سجل هدف ضد رومانيا تسديده كانت
أنا أعتقد فرنسا لغاية مباراة أيسلندا انتهت خماسية أعتقد المنتخب الفرنسي كان مش بره ولكن بعيد عن أجواء البطولة
مظبوط
وهذا الجيل متوتر. أسس لكأس العالم في روسيا
2018 يعني انشغل صح يعني الاتحاد الفرنسي صار له تقريبا من سنة 96 لحد هلأ عم يشتغل صح وهي النتائج عم تبين يعني
طيب بنوصل على اليورو الأخير هلأ اللي كان مقرر عام 2020 وبسبب جائحة كورونا تأجل إلى عام 2021 هي النسخة ال16 من بطولة اليورو وقتها كانت يعني حدث فريد من نوعه بميشيل بلاتيني كان رئيس اليوفا في ذلك الوقت قرر انه تكون البطولة ب11 مدينة ب11 دولة
صح.
تكريما على مرور 60 سنة
على تأسيس البطولة
بتأسيس اليورو وجعل يعني كانت ثاني بطولة بالتاريخ بتصير بأكثر من بلدين بعد كأس آسيا 2007
كانت مميزة يعني وكانت ب 2000 يعني اليورو 2020 صارت ب 2021 بتحس كانوا اللاعبين متعطشين ليلعبوا كرة قدم
بالضبط
يعني نحن شفناها صحيح. كلنا سوا وتابعناها كانت المستويات
رائعة جدا
فرديا وكفرق
شفنا فيها الكثير من الأرقام يعني رونالدو في هذه اليورو كسر رقم بلاتيني انه اصبح اكثر لاعب مسجل في تاريخ اليورو شفنا فيها رقم مذهل جدا بالضبط
وهو هداف البطوله كمان بخمس اهداف احد هدافي البطوله
بالضبط في البطوله دي كمان شفنا هدف ابعد يعني ابعد هدف سجل من ابعد مسافه من المرمى كانت في مباراه تشيك واسكتلندا فشفنا امور رائعه جدا شفنا مستويات من اول يوم
بطولة حلوة بكل معنى الكلمة،
متميزة يعني. جدا، وشفنا حدث إنساني رهيب جدا اللي هو
إريكسن
مباراة فنلندا والدنمارك.
بس من هو النجم بهالبطولة إذا ما نختار؟ يعني ما بظن في واحد، في أكتر يعني.
هل هي بطولة رسميا دوناروما أخذ أفضل لاعب في هذه البطولة
كحارس يعني؟ بس مين يتألق فيها؟ مسألنا رونالدو.
أنا رأيي النجم كان 11 لاعب بتوع المنتخب الإنجليزي، لأنه دي أقوى نسخة لإنجلترا في تاريخ مشاركتها في بطولات كرة القدم. حتى لما وصلوا سيمي فاينال
كان أداء إنجلترا من أفضل
بالضبط. حتى لما وصلوا سيمي فاينال في كأس العالم 2018 قبلها في روسيا، يعني لم يكن المنتخب بهذا التوهج. وفكرة أن أنت بتنزل بمنتخب كل اللعيبة قادرة على إحراز الأهداف، كل المنافذ
الهجومية بما فيهم الظهيرين،
كلم زي ما انت
عايز. وأكبر دليل على ذلك أنه المباراة النهائية اللي سجل الهدفين هم ظهيرين لوكشو وبونوتشي.
بس أحمد، حتى إيطاليا يعني لحد السيمي فاينل كمان إيطاليا كان أداء عالي وأداء جماعي، يعني كان مميز.
أنا برأيي
يعني حتى ما كان في لاعب واحد، كان منتخب كله.
برأيي ماركو فيراتي من منتخب إيطاليا كان هو أبرز لاعب في
كيزا في منتخب إيطاليا.
كيزا كمان كان اكتشاف
وكان
كيزا.
وكان
وبيدري من إسبانيا،
لأنه هني كانوا ما لعبوا كأس العالم، وكان في لنا فترة نحن ما عم نتابع إيطاليا، تفاجأنا فيهم.
وبيدري أخذ أفضل لاعب شاب في هذه البطولة وقدم نفسه إلى العالم يعني بشكل قوي جدا، وكيزا. لكن يمكن كمان مانشيني كان أحد أهم نجوم هذه البطولة وقاد فريق إيطاليا إلى لقب اليورو. هيك يعني تقريبا حكينا عن أبرز نجوم اليورو، بس أنا حابب أسمع منكم، من هو يعني إذا قلنا كأس أمم أوروبا، مين أول لاعب أو أكثر لاعب نجما بتشوفه أحمد مثلا، أو أول لاعب يخطر على بالك لما نقول كأس أمم أوروبا أسطورة اليورو؟
أنا سأظل يعني مدين لبلاتيني، أنه لأول بطولة تبعتها عن كسب 84، وبلاتيني أبهرني في هذه البطولة وحببني في البطولة بشكل عام. شفت نجوم يمكن كمان فان باستن، بس بلاتيني يعني هذا التألق، 9 أهداف في بطولة من 8 منتخبات، يعني لعب عدد مباريات قليلة جدا، لعب 5 مباريات في البطولة، 3 في الدور الأول ونص نهائي ونهائي، ولكن عطاء بلاتيني في هذه البطولة كان مذهل بشكل رهيب. يعني
الإيجابي رح تتكرر أكيد معي.
خد زيدان.
بدي أقول شغلة غير الأساطير، قميص فرنسا بال84 لأنه فازوا فيها بهالبطولة. ب98 قرر الاتحاد الفرنسي أنه يعمل نفس القميص بس بديزاين شوي مودرن أكتر عصري. فازت فرنسا ب98 لأنه قالوا لك أنه هيدا عم بجيب الحظ للمنتخب الفرنسي. رجعوا اعتمدوها كمان بيورو الألفين، كمان عملوا الخط الأحمر، كمان فازوا بالبطولة.
يبدو السر في الخط الأحمر.
في يورو 96 أعتقد ظهرت فيه البرتغال بعد غيبة، صح كده؟ البرتغال، لعيبه البرتغال كانوا بيضعوا شيء فوق انفهم لو تتذكروا،
طبعا الاكسجين
بتاع الاكسجين، وكانت صيحه كبيره جدا في العالم انه ايه اللي حطاه البرتغال ده، انه شيء غريب يعني ما شفناهوش قبل كده. دي كان برضو من الملامح الغريبه في اليورو اللي لا تغادر الذهن. كمان كان زافير لو تفتكر الحلاقه بتاعته انه
بس احنا اكيد نسينا ناس، يعني الواحد على الكم البطولات
لاعبين
بقى، في لاعبين ما اعطيناهم حقهم وكانوا فعلا نجوم. طبعا اذا متذكروا بالحلقه
منتخب تركيا في 2008 كان شيء رهيب جدا. هذا المنتخب اللي كان يعني بيقاتل لغايه اخر لحظه، يعني صعد من الدور الاول بشكل دراماتيكي جدا، وفي الدور ربع النهائي مواجهته مع كرواتيا تدرس. البيليتش سيليفان بيليتش مدرب منتخب كرواتيا كان بيحتفل على الخط، ولكن التصميم التركي في هذه البطوله يدرس بشكل غريب. يعني حتى مباراتهم مع المانيا اللي كان فيها حدث نادر لم يحدث بشكل كبير بعد كده او قبل كده، انه حدث مطره كبيره جدا في مباراه المانيا انقطع البث من ارض الملعب، ولما رجع البث فوجئنا ان تركيا جابت جول من كتر هذا الروح اللي كانت عند المنتخب التركي.
انا في قول بتذكر وانا وصغير عن اليورو انه بضل عالق ببالي، انه لو بتشارك البرازيل والارجنتين بتكون هي كاس عالم مصغره، يعني كان ناقص دائما هدول المنتخبين حتى هي تكون
طول عمرنا بالنسبه لنا اليورو هي كاس عالم مصغره. وانا بالنسبه لي انت
هي ناقص الارجنتين والبرازيل
بالضبط، يعني كاس عالم 100% لا تقل.
خلينا بس نختم مع شغله وحده، انا بدي اسال سؤال، من سيكون نجم او اسطوره يورو 2024؟ همام.
والله كنت متوقع لجافي انه لكن الإصابة ربما تحرمه يعني. متوقع حدا من اسبانيا او مجموعه اسبانيا توصل هي
فيها لاعبين واعدين كتير
السيستم رجع قوي ومتوقع كمجموعه تكون اسبانيا هي متميزه جدا في يورو 2024.
احمد
بوكايو ساكا. بوكايو ساكا هذا الجناح المبهر المبدع ابن ارسنال يعني اتمنى ان تبعد عنه الاصابه وسيشع في يورو 2024.
انا مراهن على جود بيلينغهام وكيليان مبابي.
وجود بيلينغهام طبعا ولكن بوكايو ساكا شيء مبدع جدا يا جماعه في الدوري الانجليزي يعني. يعني كانت دي محاوله مننا للاستثمار قرعه يورو 2024 والتذكير بهذا الحدث الكبير من بوابه الاساطير اللي تالقوا فيها واللي عشنا معاهم وحضرنا تالقهم ويعني طبعوا في ذاكرتنا باحداث بلغه الجمال والروعه. نتمنى ان احنا نكون وفقنا في هذه الحلقة وتكون عودة إن شاء الله لبرنامج أساطير ونلقاكم مع أساطير أخرى وأحداث أهم بإذن الله.